أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم تقرير الاستعمار في موافقة الحكومة عمر بن الخطاب على اشتراط الفقاهة في القاهرة، وذلك بنقطعين أساسيين في المنطقة. قلنا بأنه يمكن أن يستفاد من الكلمات توجيه إشكالات لاستفادة هذه الشرطية من المقصود. الإشكال الأول أن يدعى أن المقبولة واردة في لفظ الولاة لا في خصوص لفظ القضاء، فهي عندما بينت الشرائط بينت شرائط الولاة، وحينئذ فليس من المعلوم أن كلمة هو شرط في الولي شرط في القاضي، وإن كان من يستحق الولاية يستحق القضاء، ولكن هذا وحده لا يثبت التساوي في الشرائط، فإن مقام الولاية مقام أعظم بكثير من مقام. وذكرنا أن جملة من المحققين ذكرت استفادة الولاية من هذه الرواية، إلا أن الصحيح أن المتأمل في الرواية صدرا ودينا يرى بشكل واضح أنها مسوقة لبيان الأمور التي ترتبط بالقاضي والحاكم بمعنى القاضي. نعم، لابد أن يستأنف بحث، وهو أنه هل ورد فيها فقرة تفيد ثبوت منصب الحاكمية والولاية بالمعنى المطلق أم لا؟ وإن الرواية صدرا وذيلا واردة في الحكم القضائي، فلا معنى لدعوى العدول عن بيان الشرائط المعتبرة في القاضي، والحال أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان بصدد بيان سمات من لا يحق للشيعة أن يتقاضوا عنده وأن يرجعوا إليه في الخصومة، وتعيين من يرجعون إليه في الخصومة، فأفاد عليه أفضل الصلاة والسلام وهو في مقام تحديد من يحق للشيعة أن يرجعوا إليه قوله: من روى حديثا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، هكذا إنسان هو الذي يراجع في الحكم القضائي، سواء كان له منصب آخر وهو منصب الولاية والحاكمية، أو لم يكن له منصب آخر وهو منصب الولاية والحاكمية. ففي الحقيقة نجيب على هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أن الرواية أساسا واردة في القضاء، ليست واردة في الولاية. وقوله عليه السلام: فإني قد جعلته عليكم حاكما، لا يراد من الحاكم هنا الحاكم بالمعنى المصطلح في هذه القرون الأخيرة أو في هذه الأيام بمعنى الرئيس المطلق المطاع، بل المقصود من الحاكم والحكم المصطلح الموجود والشائع الاستعمال في الكتاب والسنة. ولا شك أن المطالع لهذه المادة بهيئاتها المتعارفة في الكتاب والسنة يرى بأنها إما لم تستعمل إلا بمعنى الحكم بمعنى القضاء وفصل الخصومة، أو إن استعملت في غير هذا فهي مستعملة بشكل نادر وقليل. ويكفينا في المقام أن يقال، يكفينا في المقام، وهذا ما تعرضنا له بشكل مفصل طبعا ليس هنا في بحث فقه الدولة الإسلامية في صدد تمحيص الأدلة هناك على ولاية الفقيه، تعرضنا بشكل مفصل لاستخدامات كلمة حكم وحكومة وحاكم ومحكوم عليه لاستعمالاتها في الكتاب والسنة بشكل مفصل، وأثبتنا أنه في الجو العام للبيانات التشريعية مستعمل هذا المفهوم وهذا المصطلح باشتقاقاته المتعارفة، مستعمل غالبا في الحكم بمعنى فصل النزاع وفصل الخصومة. أقول إما أنه منصرف إلى هذا مطلقا حيث أطلق، أو لا أقل من جهة أنه شائع الاستعمال بمعزل عن أن الآخر شائع الاستعمال أو غير شائع الاستعمال، وحيث إنه شائع الاستعمال بهذا المعنى والمورد الذي وردت فيه الرواية صدرا وذيلا من أولها إلى آخرها ليس فيه تعرض للدولة والحكومة بذلك المعنى، بمعنى الدولة والحاكمية بمعنى الولاية المطلقة، بل من الواضح جدا من خلال صدر الرواية وذيلها أنها واردة في القضاء، فحتى لو كانت كلمة حكم وحكومة مشتركة في المعنى بين فصل الخصومة وبين الولاية، واضح جدا أن المراد منها في المقام هو هذا المعنى. فقوله عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما لا يمكن حينئذ، لأنه على أقل تقدير محتف بما يصلح للقرينية، أن يستفاد منه الحاكمية بالمعنى المطلق. وعليه فالصحيح في محله أن هذه المقبولة غير واردة أساسا في بحث الولاية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أننا حتى لو سلمنا أن قوله عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما يعني قد جعلته عليكم واليا، طبعا أنا عندي قرينة يا إخوان على أن الرواية غير واردة إلا في مورد القضاء، وهذا من توابع الجواب الأول لنضيفها قبل الانتقال إلى الجواب الثاني، وهو أن الولي ثبت في محله بالأدلة أنه ولي واحد في مقتضى النظرية الإسلامية الأولية، الولي بمعنى المستحق للخلافة العظمى شخص واحد. يرجى الانتباه لهذه النقطة. فالاستدلال بالرواية لإثبات مقام الولاية يعني أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أعطى مقام الولاية في العظمى لغيره في حال وجوده، لأنه نصب فعلي مو نصب استقبالي في زمن لا يعود فيه أحد من الأئمة، والولاية بهذا المعنى مو متولي في منطقة من طرف الإمام، الولاية العظمى من الواضح جدا أنها غير قابلة للانتقال من الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في حال حضوره وإمكان بسط يده في فرض الإمكان، والرواية صادرة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ومن الواضح والبديهي أن مقام الولاية العظمى ثابت للمعصوم، وأن الانتقال بهذا المعنى إلى غير المعصوم من المعصوم ليس صحيحا ولا سليما، بل لا قابلية لمنصب الولاية أن يكون نصبا عاما بالفعل قابل للانطباق على مصادق متعددة، لا قابلية له. يعني في عصر الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وفي منطقة واحدة مثل المدينة المنورة يوجد عدة فقهاء من أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أفهل يتصور أحد أنه الإمام بصدد إثبات الولاية الفعلية، لأنه متفقونهم أن هذه الرواية تمثل النصب الفعلي، بمعنى إثبات الولاية الفعلية لكل فقيه من فقهاء تلامذة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذا لا معنى له أساسا، لا معنى له أولا في حضور المعصوم وظهوره، لأنه حق حصري لا غير قابل للانتقال إلى غيره، وهذا غير ولي يكون في منطقة من المناطق، انتبهوا للنقطة، لأن هذا نصب عام ومطلق غير مقيد، لا بمنطقة خاصة ولا بمحل خاص ولا بظرف خاص ولا بزمان خاص. نعم بحسب مناسبات الحكم والموضوع في زمن عدم إقامة الدولة ومفصليات، مضافا إلى أن مناسبات الحكم والموضوع لم تكن تقتضي نصب الأولياء بهذا المعنى، مناسبات الحكم والموضوع كانت تقتضي نصب ما تسد به خلة الشيعة فيستغنون به عن قضاتهم وسلاطين جورهم وإلى ما هنالك. عموما هذا بحث طويل في محله، أن الرواية دليل على الولاية أو ليست دليلا على الولاية، والمختار لنا أن الرواية أصلا ليس فيها شمم رائحة الحديث عن الولاية بالمعنى الولاية العظمى، بل هي واردة في خصوص النصب القضائي ليس أكثر ولا أقل، ومهردها هذا أساسا. وهو الذي جعل جملة من المحققين يذهبون المذهب الآخر. على كل حال، وهذا طبعا ما له علاقة بإنكار أو عدم إنكار الولاية، هذا مربوط بهذا الدليل، لذلك استدلينا على الولاية بأدلة أخرى في محله. جيد. الجواب الثاني أننا لو كنا نفهم، وقلنا بمقالة غير واحد من المحققين الذين قالوا بأن الرواية دليل في الولاية أو على الولاية، حينئذ يقع الكلام في أنه هل صحيح ما استشكل من أنه لا يستفاد منها حينئذ شرائط القاضي، بل أقصى ما يستفاد هو شرائط الوالي؟ أقول حتى لو سلم أن قوله عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما نصب للولاة الذين يمثل القضاء جزء من صلاحياتهم ووظيفتهم، وليس نصبا لخصوص القضاة فقط، فإننا نقول بأن المقدمة التي ذكرت قبل ذلك إنما ذكرت توطئة وتمهيدا لبيان حجية فصل الخصومة من قبل هذا الذي نصبه الإمام لمن؟ للولاية. وقد قدم الإمام وهو بصدد الحديث عن نفوذ حكمه القضائي، هذا الولي نفوذ حكمه القضائي متوقف على أن يكون ماذا؟ على أن يكون روى حديثنا وعرف أحكام ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. إذن فهذه المقدمة واضحة في علية هذا الأمر المذكور فيها المقدمة لنفوذ حكم هذا الولي القضائي، بمعنى عن أن الولي هل يشترط فيه أن يكون فقيها أو لو لا يشترط فيه أن يكون فقيها؟ صحيح في الواقع نحن لا نعتقد بأنه يمكن أن يكون ولي ولا يشترط فيه الفقهاء، ولكن هذه الشرائط ولو كان الإمام بصدد نصب الولي إنما صيغت لبيان حجية حكمه القضائي. انتبهتوا للنكتة؟ إذا تحبون نقرأ العبارة الرواية أساساً سئل الإمام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميرة، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة إلى أن يقول عليه السلام في جواب سؤال الراوي فكيف يصنعان؟ كيف يصنعان من؟ المتخاصمان. قال ينظران من كان منكم، يعني من الشيعة، ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، ها؟ فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد. إذن ينظران لمن كان منكم ممن قد رواح إلى آخره، أن هذا هو الذي يستحق أن ينظر في القضية حتى يكون حكمه بعد ذلك حكما بحكمنا. فحتى لو سلمنا فإني قد جعلته عليكم حاكما، أن هذا نصب الحكام بمعنى أولياء الأمور، نقول بقرينة المقدمة هنا نفهم أن هذا الشرط له مساس بقضاء هذا الشخص، وإلا فلماذا ساق الإمام هذا الكلام صلوات الله وسلامه عليه لو لم يكن له ربط بالقضاء وكان أجنبيا عن فعل القاضي، مضافا إلى أن الإمام كان بصدد بيان الحكم بأحكامهم، والحكم بأحكامهم له طريقان. الطريق الأول أن يكون الشخص هو ناظر بالحلال والحرام وعارف للأحكام، والطريق الثاني أن يكون يقلد شخصا أو يرجع إلى من هو كذلك. فالإمام حدد من يكون حكمه حجة بمن يكون هو راويا للحديث ناظر في الحلال والحرام عارف للأحكام، وهو في مقام التحديد كما قلنا سابقا ونقول هنا ولاحقا. إذن فالإشكال بأن الرواية في صدد إثبات شرائط الولي وهي أعم من شرائط أو أخف من شرائط القاضي قد تكون، هذا ليس إشكالا، ليس صحيحا هذا الإشكال. الإشكال الثاني الإشكال الذي استشكل به غير واحد من المحققين، منهم المحقق الناراقي الأول رضوان الله تعالى عليه كما ينسب إليه ولده في مستند الشيعة وآخرون، أن الرواية أساسا لا تدل كما زعم على شخصية الاجتهاد. كيف لا تدل؟ قالوا أنتم استدللتم على ذلك بفقرتين في الحقيقة، الفقرة الأولى هي هذه الفقرة، والفقرة الثانية عبارة فقيهين تكررت مرتين في آخرين. فنحن نقول بأنه يجب أن نفرق المصطلحات بين عصرنا وبين عصر صدور الناس. رواية الحديث وحدها واضح أنها لا تفيد، النظر في الحلال والحرام أيضا أعم من النظر الاستقلالي الاجتهادي بالمعنى المصطلح، أو النظر بمعنى المراجعة إلى الأحكام المربوطة بالحلال والحرام. فإن الإنسان إذا تفقه في الدين ولم يكن مجتهدا يصدق عليه أنه نظر في الحلال والحرام أو لا؟ يصدق عليه أنه نظر يقولون في الحلال والحرام، ويصدق حينئذ على المعرفة التي يتوصل إليها ولو من التفقه في الرسالة العملية والتأمل فيها والتخصيص فيها، أنه عرف الأحكام الشرعية الفعلية الأعم من الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية. نعم في عصر النص ما كان مطروح رسائل عملية في عصرنا، عصر النص الاطلاع على الأحكام ما كان إلا من خلال الاطلاع على الحديث، إما بالأخذ من الإمام مباشرة أو بالأخذ من أصول الحديث أو بالأخذ من أفواه المحدثين الذين رووا بواسطة أو وساطة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. النظر في الحلال والحرام كان يتوقف على نقل الحديث، كان يتوقف على أن تروي كتابا في الحديث أصلا في الحديث تقرأ وتنظر، ومعرفة الأحكام كانت تتوقف على النظر في الحلال والحرام، اللي هو نظر في الأحاديث ليس شيئا آخر. فمعرفة الأحكام لم تكن تتسنى إلا من هذا الطريق. فبالبساطة أخذ القضية، لماذا تأخذونها بحسب تدقيقات المتأخرين أو تدقيقات الفقهاء المدققين حتى من زمن الشيخ الطوسي إلى يومك هذا؟ روى حديثنا من باب أنه الطريق الوحيد المتعارف لمعرفة الحلال والحرام وللنظر في الحلال والحرام. نظر في حلالنا وحرامنا يعني مو مجرد إنسان مقتدي للكتب، إنسان متفقه في الدين. هذا المقدار مسلم بأنه شرط في القاضي لا شك، لأنه يعني يريد أن يقضي بالحق، لابد أن يكون على الأقل عنده تفقه في الدين وجاهل مقتدي في الدين، ها؟ وعرف الأحكام من خلال هذا النظر. فإذا كان عنده أصل لحريص في الصلاة مثلا، كتاب حريص في الصلاة من الكتب الموجهة، وقرأ فيه وعرف منه الأحكام، وببساطة يمكن معرفة الأحكام من كتاب حريص، لأنه كله كتاب صحيح مروي عن الإمام، وتوجد كتب كانت معروفة عند الأصحاب بأنها كتب كلها من الجلد إلى الجلد كتب صحيحة، بعضها في المواريث كتاب ظريف، بعضها في الديات، بعضها في بعضها إلى آخره. فالحقيقة النظر في الحلال والحرام لم يكن يحتاج إلى أكثر من الرواية كتاب في الحديث أو كتب في الحديث. يعني الإنسان اللي كان قمي وعنده كتاب مثلا جامع أو نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي اللي فيه كل شيء، كان يستطيع أن يقرأ فيه ويأخذ منه وينظر في الأحكام الشرعية ويعرف الأحكام من خلاله، فيأخذ منه الأحكام الشرعية. فهي لا تثبت لزوم الفقاهة والاجتهاد بالمعنى المصطلح لدى أصحابنا من زمن الشيخ مثلا إلى يومك هذا، والذي مر بمراحل على مستوى المصداق دقيقة جدا. هذا فيما يرتبط بها الفريق. وأما ما يرتبط به الفقيه، التعبير بالفقيه، قد صرح النراقي رضوان الله تعالى عليه، قال الفقيه هو الإنسان المتفقه في الدين. لا تأخذوه بمعنى اصطلاحي متأخر، اذهبوا لغة ما معنى، اذهبوا إلى الروايات. من حفظ على أمة 40 حديثا بعثه الله عالما فقيها إلى آخره. شوفوا كلمة فقيه في الكتاب والسنة، تجدون أن الفقيه ليس أكثر من الإنسان المطلع في الأحكام الشرعية، المطلع نحو الاطلاع ولو لم يكن فقيها بالمعنى المصطلح، مجتهدا بالمعنى المصطلح، لفرغ وقته وبذل جهده ووسع بشكل كامل وجمع كل الروايات وتعارض واستقراء تام أو شبه تام في الروايات حتى يجي براءة وإلى ما هنالك، أو أصول عملية بعد الفحص الكامل التام في مضان الوجود. الفقيه ليس أكثر من الإنسان المدقق في الشريعة بمقدار. هذا ما أفاده المحقق النراقي. أقل ما يقال في هذا الكلام هو أن قوله عليه السلام ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا يبين بشكل واضح الترتب لمعرفة الأحكام على النظر في الحلال والحرام. وكلمة نظرة لا تعطي معنى أبصر هنا كما هو ظاهر الكلام، تعطي معنى النظر بمعنى التأمل والتدقيق والتعمق كما هو واضح. أهل النظر
أهل المطالعة،
مو بس مطالعة، مطالعة أهل النظر المطالع فقط، مطالعة ساذجة
يعني ليست مطالعة ساذجة،
اي
متأملة ولكن ليست في مصلحة يعني بمستوى
راح
الاجتماع.
اوصل الى النقطة هذا خلصه. اي هو صحيح ان النظر في الحلال والحرام في تلك الازمنه كان يوقف على الروايات، لان يعني ما كان عندنا شيء اسمه كتب فقهيه غير روايات. حتى الى مراحل متاخره ما كان عندنا شيء كتب فقهيه، الى زمن المبسوط لعله ما كان عندنا شيء اسمه كتب فقهيه غير روايات. صارت الروايات تصاغ كمتون فقهيه الى زمن المبسوط. فاقول بأن العارف بالحلال والحرام هو الذي أتقن رواية الأصول الصحيحة ونظر وتأمل فيها وعرف الأحكام منها. ومعرفة الأحكام حتى في عصرهم صلوات الله وسلامه عليهم كانت متوقفة على حل مشكلة التعارض، فإن هناك مشاكل مدونة إلى يومك هذا وقع الخلاف فيها بين الأصحاب، بين ابن أبي يعفور من جهة وابن أبي عمير من جهة، وكان يحصل مساجلات بين نفس أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ورضوان الله على أصحابهم فيما يرتبط بقضايا الحلال والحرام. وقضية الاختلاف في الحديث نشأت من زمن الإمامين الباقر والصادق بشكل واضح، هي نشأت من قبل ذلك لكن كانت المشكلة بارزة، ومن هنا سئلوا كثيرا عن اختلاف الحديث وعن اختلاف الأجوبة عن الوقائع المتشابهة، وبين لهم الإمام موازين الخروج من ذلك، وبين لهم أننا نلقي الأصول لزرارة إلى هذا الكلام وأنتم تفرعون. إذن معرفة الحكم الناشئ من النظر في الحلال والحرام الناشئ من رواية حديثهم ليست بهذه السذاجة وبهذه البساطة التي بينت. نعم في الجملة مقدمات الاجتهاد نتيجة القرب الزمني كانت أقل من هذا، وهذا لا ينبغي أن يكون مغيرا في المفهوم، هذا فرق مصداقي بين زمن وزمن. الآن الاجتهاد بعد الشيخ الأنصاري صار أصعب بكثير أيضا من الاجتهاد قبل الشيخ الأنصاري، لأن العلم يتكامل على مستوى النظرية. علم الأصول مثلا اللي هو منطق الفقه ومقدمة الفقه قبل الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه كانت مسائله منحصرة إلى حد كبير، وتوسع توسعا كبيرا بعد الشيخ رضوان الله تعالى عليه بما هو علم أصول توسع. فلتقل لي القوانين أيضا كبير، قوانين فيها مباحث كثيرة أصلا غير أصولية، فيها مباحث رجالية، فيها مباحث عموما. في القرن الأخير، في القرن والنصف الأخير، لا شك ولا ريب بأن موازين الاجتهاد دقت، لكن لم يتغير مفهوم الاجتهاد، المفهوم واحد. صحيح لم يرد عنوان الاجتهاد في الرواية، إنما الوارد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا المتضمن لها الحديث، وهذا يلزم حل التعارض في المتعارضة، ويلزم منه أيضا التفريع على القواعد الكلية كما هو واضح، لأنه لا يصل إلى مستوى معرفة أحكامنا إلا إذا روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا بما فيه من متعارضات، من عموم وخصوص، من انقلاب نسبة، من إلى آخره. صحيح لا يبتلى في كل الوقائع بهذه الأمور، لكن يكفي أن تكون هناك وقائع مرتب بها يبتلى بها. حتى في عصر الحاضر كثير من الأحكام الشرعية تحبطها بسهولة وبسلاسة، ما فيها روايات متعارضة، رواياتها واضحة الصحة على مستوى السند، كثير من الأحكام سهل من استنباطها، وفي المقابل توجد فروع معتد بها ليست قليلة جدا أيضا يصعب ويعصر استنباط أحكامها. فعندما قال الإمام روى حديثا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، لا شك ولا ريب في أن المعرفة بالحكم الحق عنهم صلوات الله وسلامه عليهم تتوقف على المعرفة بالأصول الموضوعية التي أسسوها وبحل المتعارضات وإلى آخره. نعم مصداق المجتهد إذن ذلك كان أسهل وأسلس بكثير الوصول إليه من الوصول إلى مصداق المجتهد في القصور اللاحقة عليه، وهكذا كلما استعجل صار الوصول إلى مصداق المجتهد أصعب. كلما توغلنا في الزمن صار أصعب، لأنه تتراكم المعلومات نتيجة البعد، تتولد إشكالات جديدة، شبهات جديدة تحتاج إلى جواب وإلى ما هنالك. فالمجتهد الحقيقي لا يصل إلا، وأنا مهما حاولت أن أقنع نفسي أنه رضى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا يشير إلى شيء غير الفقهاء والاجتهاد، أنا لا أقنعها به. وأما ذيل الرواية الفقيه والفقيهان فهو ناشئ من نفس المشروع في الفقه، فإن الفقيه صحيح استعمل في بعض الروايات أن من حفظ على أمتي بعثه الله يوم القيامة، ما قالت الرواية هو في الدنيا فقيه، ما قال، قال بعثه الله، الله يمن عليه يفيض عليه الفقهاء في الآخرة. فقيه نسبي أحسنت، فقيه النسبي هنا الوارد في الرواية، الفقيه المطلق هو الفقيه النسبي، الفقيه فيما يتولاه ويحتاج إليه، جيد لا بأس إذا صار يستطيع أن يكون مجتهد وفقيه في الجنب الذي يتولاها، هذا ادعاء أن فقاه الجزئية كافية، ما لازم يكون مجتهد مطلق، هذا هو أحد الأبحاث التي سنأتي إن شاء الله، سنأتي إلى بحثها، أنه الملكة إذا وجدت هل هي قابلة للتجزئة غير قابلة للتجزئة، وسلمنا أنها قابلة للتجزئة فحينئذ هل يحق، هل هذه الأدلة تثبت لزوم الاجتهاد المطلق أو تثبت ما يعم الاجتهاد المتجزئ أيضا، هذا بحث آخر. طبعي. هذا الإشكال الثاني قل معقد مو ما معقد بس بمستوى من المستويات يعني لو الان واحد مو بس عقل الاصوليين، مشكلتنا في كتب الروايه اختلفت، في السابق مولانا العزيز كان اكو كتب روايه مخروطه صحيحه مضبوطه منضبطه، ما كان لدينا المشكله الكبيره لمعرفه موازين الجرح والتعديل مثلا، فهم جيد في القضايا الأصولية كيف؟ لازم يصير صاحب رأي في الأصل المثبت أو لا فيما يتوقف أصل باطل على إجراء الأصل، ربما لأنه كان نادر الاحتياج إليه، كانت النصوص الموجودة بين أيديهم أكثر بكثير مما وصل إليه، نقول له الاستفاضي، نقول له الاستفاضي لا يصدق عليه، لا يصدق عليه أنه عارف بالأحكام، ليش؟ لأقول لماذا؟ لأنه توجد أكثر من جهة، الفترة الزمنية الفاصلة سببت خفاء الكثير من الأحكام والكثير من الروايات التي وردت في أحكام تفصيلية، ولا الكتب حق المسلمين بعض الأصول وبعض الموسوعات تكون فقدت مو في الأصول، يعني موسوعات كبيرة في هذا الدرس العلمي اللي يقال بقية قراءة ثلاثة وأربعة حروف وين مضافة، هذا طبعا مضافا إلى كثرة الوقائع التي ابتلينا بهذا على ذلك، كان الإنسان هذه الروايات مو أكثر من ستة في الحقيقة العلمية، وقسم منها مروي عن أصحابهم الكبار، قسم مروي عن نفس أصحاب الحوائج. استفتاءات هي استفتاءات حقيقة. إلا بعض الروايات اللي هي كانت ميراث بين زرارة والإمام، يعني بين خواص الطلبة مع أستاذهم الإمام صلى الله عليه وسلم. ها؟ هو جوابه واضح. جوابه لا يصدق عليه عنوان الناظر الحقيقي للحلال والحرام. اللي هو مقدمة لمعرفة الأحكام إلا بالبحث في هذه المقدمة، طبعا أنا لا أقصد بهذا أن كل ما بحث في علم الأصول هو كذلك، نعم الأصول يعترف أن هناك مجموعة أبحاث دورها منحصر في موارد خاصة جدا وقليلة جدا، ويعترف أيضا بالتورم والتضخم نسبيا في علم الأصول في هذا المقدار مسلم، ولكن هذا لا يعني أن الكثير الكثير من أصول هذه القواعد الأصولية التي ربما لم نجد منها عينا ولا اثرا بالمعنى الصحيح للكلمه في ذلك الوقت لا يحتاج اليها يا الله. أكيد إن شاء الله نتحدث عن أنه إذا الاجتهاد المطلق مطلوب أو الاجتهاد المتجزئ بالمقدار الذي يحتاج إليه في هذه الوقائع. أكيد إن شاء الله. الإشكال الثالث الذي استشكل وبنى عليه لعله بعض المعاصرين في كتاب قضائه القول بأن الفقاهة شرط واضح، لكن أنا الذي أفهمه من الحديث الشريف أن الفقاهة مقدمة لكون القضاء قضاء بالحق، قضاء ناشئ عن فقاهة لا عن شفاء، ليس له موضوعية في شخص القاضي، ويستشهد على هذا بذيل الفقرة الأولى من الحديث اللي قريناه، فإذا حكم بالحكم فلم يقبل منه فإنما فلم يقبل منه فإنما استكف بحكم الله، وعلينا رده، والرد علينا الرد على الله. فالرواية تتحدث عن نمطين من القرآن، نمط بموازين الصواديق والسلاطين، وهذا مرفوض قضاؤهم، مرفوض الرجوع إليهم. قد يقضون نادرا بالحق، لكن لا يوجد بين أيديهم موازين الحق حتى يقضوا بها، وليسوا من أهل العدالة والعدل حتى يعتمدوا في القضاء. في المقابل يوجد من كان منهم اللي يحكم بحكمنا. من هو هذا؟ هذا اللي يروي الحديث ويعرف الأحكام. فيدور الأمر بين أن يكون الشخص الحاكم بنفسه ناظر راوي للحديث، ناظر في الحلال والحرام، عارف بالأحكام، وهذا لا فائدة منه إلا أنه مقدمة للحكم بحكمنا، فيمكن أن يكون قوله عليه السلام روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامه قد ذكرها على سبيل الاستطراق للوصول إلى الهدف. ما هو هذا الهدف؟ فإذا حكم بحكم أحسنتم اختصار الحكم بالحق، ليحكم بحكمنا يوجد طريق آخر أيضا يوصل إلى نفس النتيجة، والطريق الآخر أن يكون إنسان يحدد الحكم بحكمنا، هو الذي روى الحديث ونظر في الحلال والحرام وعرف الأحكام، ويكون الحاكم غيره، يكون الذي ينشئ الحكم غيره، فهذا لا يصدق عليه أنه حكم بحكمنا، يصدق عليه أنه حكم بحكمنا، ألا يصدق عليه حينئذ أن الراد عليه الراد علينا والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله؟ يصدق أيضا. فحينئذ يقول بأنه من القريب جدا أن الهدف هو القضاء بالحق والإيصال إلى الحق، وهذا الكلام هو كلام صاحب الجواهر أيضا، مو بس كلام بعض المحافظين، وإن كان ما أفاض في صاحب الجواهر كثيرا، بل قد يكون هذا الكلام، قد يكون أقول ما عندي دليل، كلام كل من أنكر شرطية الاجتهاد في القاضي، كما هو الظاهر من بعض أجوبة جامع الشتات للمرزا القمي رضوان الله تعالى عليه، ونسبه إليه صريحا أيضا في المستند المحقق النار، إلا أن الذي ركز على هذه النقطة بالتحديد لنفي شرطية الاستفادة شرطية الفقاهة من هذا الحديث الشريف هو بعض المعاصرين، وصرح بأنه الظاهر بقرينة فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما أو فلم يقبل، فإنما استخف بحكم الله لأن حكمنا هو حكم الله. قال بأن الرواية للحديث والنظر في الحلال والحرام ومعرفة الأحكام اللي هي الهدف، معرفة الأحكام مقدمة للقضاء بها، للقضاء بالحق. وهذه كما يمكن أن تكون صفة في القاضي يمكن أن تكون صفة في الحكم القضائي ولو لم يتصف بها القاضي. لكن ما هو الطريق؟ يوجد طريقان. الطريق الأول أن يكون القاضي ممن يعرف الأحكام، الطريق الثاني أن يكون القاضي لا يعرف الأحكام، يرجع إلى من يعرف الأحكام، مقلد. لا لا مولانا، هذا مو إشكال، هو يخبر بالحكم، هو لا يخبر بالحكم. لا انتبه، أدري، هو يحكم على ضوء ما علمه من حكم شرعي بالمراجعة إلى الرسالة العملية. نفس الشيء يقال لو ورد إشكالك شيخنا، يقال نفس الكلام في الشبهة الحكمية. حتى المجتهد ما ينشئ حكم، المجتهد يخبر عن الحكم من الرواية. هذا لا يفرق، لا يجعله منشئا. شوفوا، لا، الإنشاء وعدم الإنشاء يأتي من جهة تطبيق الكبرى اللي هي فتوى، سواء هو استنبطها أو أخذ من الرسالة العملية على الصغرى اللي هي مورد الخصومة. تطبيقها على مورد الخصومة وإنشاء الحكم بإزائها هو الذي يجعله إنشاء وليس بإخبار، بأن يقول بالفعل هذه السبحة للولد الأكبر لأنها حبوة، سواء هو وصل إلى أنها حبوة من استنباطه هو أو من استنباط غيره اللي هو الفقيه الذي رجع إليه. ما في فرق من هذه الجهة.
هذا الإنسان القاضي
أما في شبهة موضوعية فبعد أوضح القضية.
إذا كان مقلدا لغيره فالمفروض
القاضي
أن ينشئ.
نعم، والقاضي ينشئ، لكن ينشئ على أي أساس؟ على أساس فتوى أستاذه، فتوى مرجعي.
هذا القاضي إذا كان مقلد، هل يصدق
أنه أنشأ الحكم القضائي؟ نعم، يصدق عليه أنه هو أنشأ الحكم القضائي، وإلا من الذي أنشأ؟ مرجعه أنشأ الحكم القضائي؟
هو في الواقع أخبر.
شوفوا، ما معنى إنشاء الحكم القضائي؟ إنشاء الحكم القضائي هو الحكم بأن هذه السبحة لك، ليست لديك. شنو مستندي؟ ما إلى شغل، هذا الذي أنا حكمت له. لا، المجتهد الآخر أخبره بالفتوى الشرعية. أحسنتم، مستند. الاستناد لا يصير الإنشاء إخبارا. شيخنا شوفوا، أكو مراحل. المرحلة الأولى معرفة الفتوى الشرعية أن هذه السبحة اللي هي حبوة لمن، مرة يتنازعون أنها حبوة أو مو حبوة، ومرة لا متفقين أنها هي من مختصات الأب الأكبر، لكن حكم الحبوة متنازعون فيه. جيد، مرة المتصدي للقضاء فقيه عند حكم الحبوة استنبطه من الأدلة التفصيلية، فهو عندما يقول هذه السبحة لفلان يلزم منها أنه يخبر، يلزم من لازم ها، أنه يخبر عن الحكم الشرعي، وأن الحكم الشرعي أن هذه السبحة تكون للولد الأكبر لأنها مصدق للحبوة. هم ما مختلفين من بالضبط، مختلفين في حكمها الشرعي، في الشبهة الحكمية. هذا لا يفرق فيها، أقول، بين أن يكون يخبر عن الأدلة التفصيلية مباشرة أو يخبر عن فتوى من استفاد من الأدلة التفصيلية. يبقى أن إخباره عن الحكم الشرعي الكلي سواء هو استنبطه أو غيره استنبطه لازم لقوله هذه لهذا الولد الأكبر، فهو لازم على كلا التقديرين، ليس لازما على أحد التقديرين إذا كان فقيها، وليس بلازم على التقدير الآخر، بل يصبح مدلول مطابقة على التقدير الآخر إذا لم يكن فقيها. نعم، مستنده طارة يكون الدليل التفصيلي وأخرى يكون فتوى المفتي. هذا في الشبهات السقوية. أما في الشبهات الموضوعية بعد أوضح في القضية. الشبهات الموضوعية أصلا مو مورد الشبهة. فهذا المحقق هكذا قال. لكن يا إخوان إنصافا هذا الكلام لا أيضا لا نستطيع أن نقول. من أين نقبل هذا الكلام؟ شوفوا الرواية وإذا أردنا أن نتكلم كلام صناعي فنقول فإذا حكم من هو هذا الذي حكم؟ هذا الذي روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. فإذا سلمت أيها المعاصر أن هذا يدل على شرطية الاجتهاد فنقول أظاهر أخذه أنه على نحو الموضوعية مو على نحو الطريقية. وإذا حكم بحكمنا من هذه صفته إذا حكم بحكمنا. فالفقرة الأخيرة لا تحكم على الفقرة الأولى، بالعكس الفقرة الأولى تحكم على الفقرة الأخيرة لأنها متفرعة عليها فلا تزيد. الفرع لا يزيد على أصله كما لا يخفى. قال من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليمضوا به حكما فإني قد جعلت عليكم حاكما. من هذه صفته جعلته حاكم. هذا الذي جعلته حاكم إذا حكم إذا حكم هذا متفرع على صيرورته حاكم ولا يصير حاكما إلا إذا كان ممن روى الحديث ونظر في الحلال والحرام وعرف الأحكام. فالحمد على الطريقية خلاف الظاهر جدا ليس فقط خلاف الظاهر. هذا الإشكال رقم كم كان؟ 3. الإشكال الرابع يأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.